بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. هذا الباب تتمة للباب السابق الذي قرأناه في الدرس الماضي في فضيلة العمل الدائم من قيام الليل والأمر بالاقتصاد في العبادة. هذا الموضوع تتمة لذلك الموضوع. فهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقوم الليل كله ألا يفعل، وزينب التي ربط لها الحبل وكانت تعتمد عليه إذا تعبت أمر بحل العبد للحبل، وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للإنسان ما يندب له أن يعمله إذا غلبه النعاس أثناء العبادة، سواء كان في الصلاة أو كان يعني سواء كان في الصلاة في قيام أو كان في قعود، سواء كان في أول الصلاة أو كان في آخر الصلاة، يندب للإنسان إذا استعجم عليه القرآن بأن ثقل لسانه، صار يتلجلج ثقيلا من كثرة النعاس، ما يستطيع أن يقرأ بنشاط، وهذه طبيعة الإنسان إذا غلبه النعاس يسقط لسانه حتى يصل لدرجة لا يستطيع بها أن يميز بين الحروف في مخارجها. نعم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. يعني لا، ليس معنى هذا أنه يرقد في الصلاة، لكن إذا كان في أول الصلاة فإنه يخففها حتى ينتهي منها وبعد ذلك ينام، وإذا كان في آخر الصلاة بعد السلام ينام، لا على معنى أنه ينام أثناء الصلاة لأن النوم في أثناء الصلاة يبطلها. نعم، والمراد أن الإنسان لا يحمل نفسه فوق ما يطيق. وفي هذا الحديث من الفوائد قال: الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب، يعني الإنسان إذا كان ناعسا فما يكون فارغ القلب، ما يكون متنشطا للعبادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرقد إذا غلبه النعاس أو إذا أحس بوطأة النعاس وحاجته إليه، أمره له بأن يرقد فيه إشارة إلى أنه يندب للمرء أن يقبل على الصلاة وهو فارغ القلب متنشط. وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه، يعني ليس الشرط أن ينام، ربما يتكئ فيكفيه الاتكاء، ربما يقوم ويتمشى فيذهب عنه النعاس، ربما يغسل وجهه فيذهب عنه النعاس. المهم أن الإنسان لا يرهق نفسه بالمواظبة على العبادة ولو كان نائما. خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، كما مر معنا في الدرس الماضي. قال: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل، سواء كان في صلاة فريضة أو كان في صلاة نافلة.
إذا كان في صلاة فريضة ووجد نفسه قد غلبه النعاس ما يدخل فيها، ما يدخل فيها، بل يؤخرها حتى يذهب عنه النوم، إما بأن يرقد لبضع دقائق يستطيع من خلالها أن يستعيد نشاطه، وإما بأن يغسل وجهه كما ذكرنا، أو بوسيلة من الوسائل. وهذا إذا كان في الوقت متسع، بحيث لو أخر الصلاة ما تخرج الصلاة عن وقتها، ولكنه لو كان في آخر وقت وكان نائسا، لا، هذا يبادر إلى الصلاة فورا، دخل وقت الوجوب ما يستطيع تأخيرها. بالنسبة لصلاة النافلة لا يوجد إشكال، يعني ولا سيما بالنوافل المطلقة في قيام الليل، والأحاديث وردت في هذا ولكنها عامة. فإذا كان في قيام الليل مثلا وغلبه النعاس لا داعي بأن يرهق نفسه وأم يصلي وهو نائم، فليرقد، فإن استطاع أن يقوم بعد ذلك قام وصلى، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة مطلقة. وقال هذا سواء في الليل أو في النهار. قال القاضي عياض رحمه الله: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل، قالوا فقط هذا في نافلة الليل، لأن الليل يكون محلا للنوم غالبا في الغالب، لكن العبرة بعموم الحديث. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. هذا عام يعني مطلق، ما قيد في وقت دون وقت، بل هو في كل صلاة، سواء كان في الصلاة قلنا يسرع بعد ذلك يرقد ويستريح، وإذا كان قبل الصلاة ما يدخلها حتى يكون قد ذهب النعاس عنه. لكن الحديث الثاني: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع، هذا خاص في الليل، لكن نحن عندنا قاعدة إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام ما يخصص العام، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام ما يخصص العام. يعني هناك قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، الصلاة اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، بعموم الصلاة، سواء كانت الصلاة في الليل أم كانت الصلاة في النهار، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت الصلاة نافلة، في كل الأحوال يدخل الصلاة وهو فارغ القلب من مشاغل النوم وغير ذلك من الأشياء التي تعكر عليه خشوعه في الصلاة، هذا عام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: إذا قام أحدكم من الليل، والقيام من الليل صلاة، عند علماء الأصول إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. لو أنني قلت الآن أنا أعطي الطلاب جائزة، الطلاب الذين يجلسون أمامي، قلت لوكيلي أعطي الطلاب جائزة، هذا عام، طلاب جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم. ثم بعد ذلك قلت له أعطي موسى جائزة، أنا خصصت موسى من بين الطلاب، وفي المرة الأولى كان موجودا بينهم، قلت أعطي الطلاب جائزة وهو موجود فيهم. ثم قلت مرة ثانية أعطي موسى جائزة، في المرة الأولى كلام عام، في المرة الثانية أتيت إلى فرد من أفراد العام وخصصته بالجائزة، هل معنى هذا أنني أريد أن أنسخ كلامي السابق بالمعنى العام؟ طبعا بالمعنى الاصطلاحي، هل معنى ذلك أنني أريد أن أخصص كلامي السابق؟ أريد أن أقول ما كان عاما صار خاصا، يعني تعطى الجائزة لموسى دون غيره من الطلاب؟ قال لا، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، يبقى العام على عمومه. طيب الآن سيثور سؤال، فإذا لماذا ذكرته ما دام قد دخل في المرة الأولى في جملة الطلاب وسيأخذ الجائزة، لماذا ذكرته مرة ثانية مخصصا؟ لماذا ذكرته بخصوصه وقلت أعطي موسى جائزة؟ الجواب على هذا: أولا أن دلالة العام على أفراده عند جمهور الأصوليين دلالة ظنية، دلالة العام على أفراده عند جمهور الأصوليين دلالة ظنية، يعني ويشمل كل فرد من الأفراد، لكن شموله لكل فرد شمول ظني وليس شمولا قطعيا. هذا في التحاديث التي لم يوجد دليل على عدم جواز
تخصيصها، ما في داعي، ما لا أشغلكم بهذا بالتفريعات. بشكل عام العام في شموله للأفراد، حينما قال الله تعالى اقتلوا المشركين، ظاهر الكلام أننا نقتل كل مشرك، سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا أم كان وثنيا ماديا ملحدا، كله نقتله. هذا ظاهر العبارة اقتلوا المشركين، يعني اقتلوا كل مشرك، من جملتهم اليهود والنصارى. ثم قال الله تعالى خصص أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، خصصهم. إذن دخولهم في الآية، هم ما كانوا داخلين في الآية، الله تعالى لم يرد قتالهم، فهي الآية شملتهم، تناولتهم تناولا لكن ما تناولتهم في الحكم، لأن الله أخرجهم، هو ما يريد أن نقتلهم. الآية عامة شاملة لهم، لكن الله ما يريد منا أن نقتلهم. وبناء على هذا قال الأصوليون نحن العبارة أمامنا شاملة، لكن هل كل فرد ممن يشملهم العموم داخل في هذا العموم؟ قطعا قلنا داخل ظنا. ليش داخل ظنا؟ قال الاحتمال أن يريد عليه التخصيص، وما من عام إلا وخصص. معنى ذلك أن التخصيصات كثيرة جدا حتى صارت قاعدة، كل عام لابد أن يرد عليه التخصيص، ما من عام إلا وخصص. إذن فدخول الأفراد دخول ظني، دخول الأفراد في العام دخول ظني وليس دخولا قطعيا. فأنا حينما أقول أعطي موسى جائزة أن أفردت فردا من أفراد العام بحكم العام، قال في هذه الحالة يكون دخول موسى دخولا قطعيا مع الدخول ظني. مثلا عبد الرحمن هذا دخول ظني محتمل يرد عليه التخصيص، لكن موسى دخوله قطعي ولا يمكن أن يرد عليه التخصيص. لو أننا أردنا أن نخصص العام، جئت أنا بعد ذلك وقلت لا تعطي سعيدا جائزة ولا تعطي خالدا جائزة ولا تعطي بكرا جائزة ولا تعطي عمرا جائزة، أنا في الأول أعطي الطلاب ثم استثنيت سعيد وخالد وبكر وعمر و و و بدأت استثني وخصص. وصلت إلى موسى قال لا يجوز لي أن أخصصه في هذه الحالة لأن دخوله صار قطعيا، فيجوز لي أن أخصص إلى أن تبقى صورة الفرد الذي أفردته بحكم العام. فإذا إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد من الجلود سواء كانت ميتة مأكول اللحم أو كانت ميتة غير مأكول اللحم، إذا دبغت تصير طاهرة. أيما أي صيغة من صيغ العموم، صيغة من صيغ العموم تشمل العاقل وغير العاقل. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة لمولاة ميمونة قد ماتت، مولاة ميمونة وهي ساجة فماتت فألقيت في الخارج، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ الآن الكلام خاص بشاة مولاة ميمونة. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. إذن هو قال هل أخذتم إهابها فدبغتموا، يعني جلدها، هل أخذتم جلدها فدبغتموا. أفرد شاة ميمونة بالحكم الذي ذكره سابقا للجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل معنى هذا أن بقية الجلود لا تطهر لأننا ذكرنا الحكم العام على شاة ميمونة؟ قال أبدا، إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص العام. ونظائر هذا كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، من جملة هذا الحديث الذي معنا. هذا يعني أنا الذي جرني لهذا، يعني ما تكلم عنه الإمام النووي ولكن رأيته مناسبا للموضوع فاستطردت فيه. الحديث الأول عام، إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. في الحديث الثاني، حديث ثاني خاص، إذا قام أحدكم من الليل، والقيام من الليل فرد من أفراد الصلاة، صلاة الليل فرد من أفراد الصلاة. هل معنى ذلك أن الحديث يصير خاصا بقيام الليل كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ إمام مالك قال الحديث هذا محمول على نفل الليل لأنه محل للنوم غالبا. يعني هل يستدل بقول الإمام مالك لهذا الحديث الذي قرأناه الحديث الثاني إذا قام أحدكم من الليل؟ الجواب لا، لأن إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه. ولكن لا شك أن النوم محل، لأن الليل محل للنوم، وأن الليل يغلب فيه النوم. ولا شك أن الكلام متجه إلى القائم في الليل أكثر من اتجاهه للمصلي في النهار، لا شك في هذا، ولكن نفس الكلام ونفس المعنى. يعني إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، هذا ليس خاصا بالعشاء، حتى لو جاء الإنسان في الغداء وكان جائعا وحضر وقت الطعام فأكل وحضر وقت الصلاة وحضر الطعام وكان مشتاقا للطعام سيشوش صلاته، فإنه يندب له في هذه الحالة أن يبدأ بطعام الغداء. لو كان في إفطار الصباح نفس النتيجة، الكلام عام، والحديث قد ورد في العشاء. باب فضائل القرآن وما يتعلق به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيب حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسيه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي يستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد. موضوع هذا الباب في الحث على متابعة التلاوة حتى لا ينسى الإنسان القرآن، لأن حفظ القرآن شديد وليس بالأمر السهل، ومتشابهاته كثيرة، ولذلك لا نجد حافظا في الدنيا يترك القراءة فترة من الزمان إلا وينسى شيئا من القرآن مهما كان حفظه وإتقانه لكثرة المتشابه من الآيات في كتاب الله. وبناء على هذا، إذا لم يتابع الإنسان التلاوة والقراءة فإنه سينسى مهما كان حفظه قويا، سواء كان قد حفظ في الصغر أم حفظ في الكبر. وفي هذا الموضوع أيضا الكلام على من نسي القرآن، ماذا يقول إذا نسي شيئا من القرآن؟ إذا نسي شيئا من القرآن ماذا يقول؟ أولا هذا الكلام على من ينسى بلا إرادة منه، يعني نسي بلا رغبة ولا إرادة، ويتعاهد ويقرأ ولكنه رغم هذا ينسى، كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نسيان القرآن بإهماله هذا من المعاصي من الكبائر. إذا حفظ الإنسان القرآن وأهمله حتى نسيه بقصد منه، يعني الإهمال، فعل وقع الإهمال منه استثارا مع القرأ، هذا من الكبائر. نحن ما نتكلم على هذا، وإنما نتكلم الآن على من نسي شيئا من القرآن الكريم. ماذا يقول هذا الذي نسي شيئا من القرآن الكريم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع الأول وهو موضوع النسيان، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل شيئا من القرآن فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. في هذا الحديث والأحاديث التي تلته من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرجل رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، وفي الحديث الذي بعده بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، في هذا الحديث فوائد. أول شيء، فائدة الأولى، جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد ولا كراهة فيه إذا لم يؤذي أحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو يقرأ، معنى ذلك أنه كان يقرأ قراءة جهرية. وقد مر معنا في مباحث الفقه أن الإنسان يجوز له أن يقرأ قراءة جهرية في المسجد أو في بيته، لكن بشرط ألا يؤذي أحدا. يعني فإذا كان مصلي يريد أن يجهر بصلاته ولكن جهره بصلاته سوف يؤدي إلى إيذاء بعض الناس، هناك بعض الناس تعبوا من العبادة يريدون أن يرقدوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تعب الإنسان يندب له أن يرقد، فإذا ما جهر هذا بصوت مرتفع ربما عكر عليه نومه، وربما يكون في جانبه رجل آخر يصلي، هذا الذي يصلي يتشوش بقراءة من بجواره. فإذا كان الإنسان منفردا وجهر لا إشكال في هذا، بآداب الجهر ألا يجهر به ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وأما إذا كان في مسجد وكان المسجد فيه أناس، فإذا كان الناس يتأذون برفع الصوت ما يجوز له أن يرفع صوته. نعم، إذا المسلم شيء محرم، وإذا كان نائم أو كان يتشوش برفع الصوت من قبل غيره ما يصح له أن يرفع الصوت، ولكنه يرفع إذا لم يكن في المسجد أحد، أو كان هناك أحد ولكنه لا يتأذى برفع صوته، كان من في المسجد كانوا مستيقظين وليسوا في صلاة ما يتأثرون برفع صوتي، فإذا جهر في هذه الحالة لا إشكال في هذا. وأن لا يؤدي هذا به إلى الرياء وإلى العجب، فإذا أدى به إلى الرياء وإلى العجب لا، يعني عند ذلك أحبط عمله كله، بل وقع في نقيض مرادي، وقع في المعصية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال فيه أنه إذا حصل لإنسان خير من إنسان آخر، من جهة إنسان آخر، سواء كان هذا الآخر الذي حصل لك منه الخير قاصدا أن يسدي إليك هذا المعروف، كان قاصدا أن يعمل معك هذا الخير، أو لم يكن قاصدا كما حدث هنا. الرجل يقرأ ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يطلع على قراءته، ما قرأ ليذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يقرأ فذكر آية كان قد أنسيها صلى الله عليه وسلم. قد يندب للإنسان الذي يحدث له خير من جهة إنسان آخر، يندب لك إذا حدث لك خير من إنسان آخر أن تدعو له بالخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله، قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها. وفي الحديث الثاني قال رحمه الله لقد أذكرني آية، فيندب لك أن تدعو له. قال وفيه أن الاستماع للقرآن سنة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لقراءته، ولذلك ذكر ما أنسي. ورابعا فيه ما ذكرناه في الدرس الماضي والدروس السابقة التي كانت قبله، أنه يجوز للإنسان أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران، خلافا لما نقل عن بعض السلف من كراهيته لهذا الموضوع. وأنتم ترون أن الإمام النووي يشدد على هذا الموضوع في كل مناسبة، يعيد الموضوع ويكرر. لماذا؟ لأن بعض الأمور الخلافية، بعض ما ينقل عن بعض الناس ولو كان من السلف رضوان الله عليهم، يكون بعيدا جدا 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 عن الصواب، والأمر ليس من الأمور التي تخضع للاجتهاد. فبعض السلف ولم يسمي لنا الإمام النووي كره أن يقال سورة البقرة سورة آل عمران. فالإمام النووي في مواطن كثيرة الذي عليه الصلاة والسلام يقول سورة البقرة سورة كذا سورة كذا، فيقول نحن ما يجوز لنا أن نكره شيئا نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة ليست خاضعة للاجتهاد. لو ذكر مرة واحدة في حديث واحد لكان هناك مجال، نقول والله في مجال للتأويل. أما هنا في مناسبات كثيرة متعددة في مواطن كثيرة، يعني عدد من الأبواب مر معنا، في كل باب ينبه الإمام حتى يبين لنا شدة شذوذ هذا القول الذي قيل في الماضي، نعم، من أنه يكره. قال وفيه خامسا من الفوائد قول المرء نسيت آية كذا، يعني الإنسان حينما يقول نسيت كأنه يعزو النسيان لنفسه. ونحن قد ذكرنا قبل قليل أن نسيان القرآن إذا كان بإهمال فهو من الكبائر، من المعاصي الكبيرة، نعم. فلو حينما يقول إنسان نسيت كذا من القرآن كأنه ينسب الفعل لنفسه، وظاهر العبارة يشعر أنه تعمد هذا، ظاهر العبارة. إذا ماذا يقول؟ قال يقول أنسيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو نسي بئس ما لأحدهم، يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني كنت أنسيتها. نعم. وهذه الكراهة طبعا كراهة تنزيل، وقال نسيت لا مانع من هذا، وما يقصد أنه نسي يعني مستهترا، لا، وإنما بالواقع يخبر عن الواقع، لا مانع من هذا، لكن يعني جائز مع الكراهة، هذه الكراهة كراهة تنزيهية. وكأن القاضي عياض يقول أول ما يتأول عليه هذا الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول، يعني الذم لهذا القول لكن الذم بالحال، لأن حين يقول إنسان نسيت حاله تصير في هذه بظاهر هذه العبارة كحال من نسي مستهترا، كحال من نسي مستهترا.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها، فهذا فيه موضوع مهم نحن قد عرضنا له سابقا حينما تكلمنا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال فيه دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه للأمة، فيما قد بلغه للأمة، يعني شيء بلغه للأمة وانت والأمة كلها تعرفه. هل يمتنع على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينساه؟ لا، ينساه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يذكره، لا مانع من هذا، لأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وقال للأمة ما أمر بتبليغه لها، ما في إشكال نهائيا. فيجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينسى، يجوز عليه النسيان فيما قد بلغه، لكن ما لم يبلغه للأمة هل يجوز أن ينساه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يجوز أن ينسى؟ قال اختلفوا، لكن الأكثرين على أنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، مش هو لا يجوز أن ينسى، لأن الله تعالى لا ينسيه مثل هذا الأشياء التي سيبلغها للأمة، والله سبحانه وتعالى قد عصمه عن هذه الأمور. لكن بعض العلماء قال ما في مانع إذا لم يكن التكليف فوريا، إذا لم يكن التكليف فوريا، يعني فيما لو قيل للنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة أنها سيجب عليها الحج بعد سنة، ليس الآن، بعد سنة، والآن لما ليست في حاجة لأن تعلم هذا، فيجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينسى، يجوز عن النسيان في هذا. هذا بعض العلماء يقول هذا، هذا هو ما بلغه للأمة حتى الآن، والأمر ليس على الفور وإنما هو على التراخي. قال من المحتمل أن ينسى ولكنه لا يقر عليه، إما أنه يتذكره أو أنه يذكر به من قبل الوحي إذا يعني حان وقت التبليغ أو كان قبل هذا، يعني ما يقر على نسيانه. نعم، نتيجة واحدة، ولكن الجمهور يقولون ما لم يبلغه للأمة لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام نسيانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، أي مثل الإبل المربوطة، العقال معروف، فإذا تعاهده صاحبه وحافظ عليه مثل البعير الذي يحافظ صاحبه عليه في عقله، هذا يبقى ثابت ما ينسى الإنسان إذا كان يداوم على تلاوة القرآن ومذاكرته ومراجعته، ما ينسى، ولكنه إذا تركه يصير كالذي يترك إبله من عقالها، فلا بد أنها تتفلت وتتهرب منه. وكذلك آيات القرآن الكريم إذا لم يتعاهدها الإنسان ولم يستمر على تلاوتها ومذاكرتها ومراجعتها فإنه سوف ينساها في المستقبل. وكما قلت لكم مهما كان الإنسان حافظا ولو كان حفظه في الصغر إذا ترك القرآن ولم يتعاهده بالتلاوة فلا بد أن ينساه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقراه بالليل والنهار ذكره، فقراه بالليل والنهار، ليس المراد أن يقرأه في الصلاة، أن يقرأه في الليل والنهار سواء كان في الصلاة أم كان في غير الصلاة، لكن أفضل ما يراجع به القرآن أن يراجع في الصلاة، حتى يعني المحافظة يعني الحفظ يثبت ويتقوى ويتركز في ذهن الإنسان إذا كان يراجع أثناء الصلاة أكثر من المراجعة في خارج الصلاة، ولكن الحديث عام في الصلاة وفي غير الصلاة. وإذا لم يقم به نسيه، أي إذا لم يقم به في الليل والنهار بالتلاوة والمراجعة ينسى القرآن. والمفترض بالإنسان ألا يمر عليه أسبوع وهو لم يراجع السورة التي حفظها، يعني إذا مر على الإنسان عدد من الأيام ما راجع يبدأ النسيان بالدبيب إليه. ولذلك الذي نعرفه من مشايخنا ومن الحفاظ أنهم يقرؤون في كل يوم خمسة أجزاء حتى يختم في كل ستة أيام مرة. نعم، فإذا طالت المدة يعني كان يقرأ في كل شهر ختمة هذا ينسى، ينسى كثيرا من القرآن الكريم. إذا كان الإنسان حافظ لسورة ويقرأها في كل شهر مرة ينسى. الآن الإنسان نحن نقرأ سورة الكهف في كل أسبوع، ومع هذا نجد كثيرا من الذين يحفظون سورة الكهف يخطئون فيها. لماذا؟ مع أن المسافة سبعة أيام ومع هذا ينسى، فما بالك إذا تركها شهرا، فما بالك إذا كان حافظا للقرآن كله. في هذه الحالة يشق عليه المتابعة والاستمرار بكثرة الآيات المتشابهة في كتاب الله تعالى. كثرة المتشابهات تجعل الإنسان ينسى مهما كان حافظا. ما في إنسان في الدنيا يستطيع أن يقول أنا أقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا أنسى، يتحكم في هذا. قد يفعل لكنه لا يضطرد، قد يفعل اليوم وينسى غدا. لقد رأينا أكبر حفاظ الدنيا وأشد الناس حفظا لكتاب الله تعالى ممن جمع القراءة العشرة ورفع القراءة ويقرأ في كل يوم عشرة أجزاء، مع ذلك تغيب عنه. فما بالك إذا ترك القراءة، لابد أنها تتفلت، لابد أن القرآن يتفلت منه. نعم، ولذلك من حفظ منكم شيئا من القرآن يجب عليه أن يتعاهده دائما، وإلا فإنه سينسى، ونسيان القرآن من الكبائر. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، قال فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته. قال القاضي عياض ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه لأن حفظه. وأما قوله له أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في من النعم من عقوله أو في عقوله، يعني أشد تفلتا من النعم في عقولها. والعقل جمع عقال. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي بن وهب حدثنا عمي عبد الله ابن وهب أخبرني عمرو بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد حا
حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته أي لقرأ لهم مثل قراءته صلى الله عليه وسلم. فحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم لذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
في هذا الحديث من الرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة في الحديث الثاني في الحديث الثالث أو الرابع وحدثني ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح. عمر بن مالك هذا هو عمر بن مالك الشرعبي المعافري روى عن صفوان بن سليم ويزيد بن الهاد وروى عنه حيوة بن شريح وابن وهب
وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في سننهم. وأما موضوع الباب فقد عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى بباب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. جرى على الغالب في تفسير هذا الحديث لقد تكلم علماء اللغة وعلماء الحديث في معنى هذا الحديث ما المراد بالتغني بالقرآن الكريم. وهناك أقوال خمسة ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى منها قولين وهذان القولان اللذان ذكرهما الإمام النووي الراجح منهما أن المراد بالتغني هو تحسين الصوت. وفيه أيضا من الأمور التي يجب الانتباه لها في أمور في موضوع بالنسبة لله تعالى في موضوع العقيدة ما أذن الله لشيء أذنه. ظاهر هذا الكلام أن الله أذن أي أعطى أذنه وأصغى ويقولون هو أذن أي أنه يسمع أذن يعني أعطى أذنه من أجل أن يسمع. فهل لله تعالى أذن؟ هذا أيضا سيتكلم عنه الإمام النووي في هذا الباب. فأولا بالنسبة للأذن أذن معناها أصغى معناها انتبه والإصغاء معنى ذلك أن الإنسان يعطي المتكلم اهتماما أكثر من مما كان عنده أو أنه كان في حالة لا يجيد السمع بها فإنه يصغي أي ينتقل إلى حالة جديدة أو هيئة معينة كأن يقرب أذنه من فم المتكلم أو أنه يعطيه انتباها أكثر من أجل أن يحفظ أو يسمع أو يعي ما يقول. فهل الله سبحانه وتعالى كذلك؟ بالبداهة ما يحتاج إلى نقاش هذا مستحيل في حق الله تعالى. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تحمل كلمة الأذن هنا أذن في للنبي الذي يعني يتغنى بالقرآن ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال لا يجوز أن تحمل هذه الكلمة على الاستماع بمعنى الإصغاء لأن الله تعالى يسمع على كل حال، يسمع دبيب النملة الخرساء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ما يحتاج الله سبحانه وتعالى للإصغاء. قال فإنه يستحيل على الله تعالى، بل هو مجاز، وهذا واضح بالبداهة. إيش معنى؟ قال معناه الكناية عن تقريبه القارئة، يعني أصغى الله إليه أي أن قربه منه. يعني أنت حينما تصغي من إنسان إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك مسرورا لما يفعل، معنى ذلك أنك منبسط لهذا الذي يقوله فأنت تقربه. فإصغاء الله له على معنى أن الله تعالى يقربه منه، كما قال الله في الحديث القدسي، كما قال الله في الحديث القدسي: وإذا جاءني عبدي يمشي أتيته هرولة. يعني الإنسان يمشي نحو الله، الله قاعد في جهة نمشي إليه وهو يهرول، يعني طول النهار واحد يمشي إلى الله والله يركض. من قال هذا فقد كفر، هذا أتى بأعظم من التجسيم، مستحيل في حق الله تعالى. إيش معنى هذا؟ معنى أيضا معنى أن الله تعالى يسر من إقبال عبده إليه، فإذا أقبل العبد إقبالا بطيئا كإقبال الماشي يقبل الله تعالى عليه، إقبالا سريعا كإقبال المهرول. هكذا قال سلف الأمة وخلفوا على خلاف في هذا. نعم. قال لأن سماع الله تعالى لا يختلف، سواء كان يعني بكل حال من الأحوال سواء، ما يحتاج لا إلى قرب ولا إلى بعد ولا إلى إصغاء ولا إلى غيره. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، التغني بالقرآن، إيش معنى التغني بالقرآن؟ قال التغني بالقرآن معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون، يعني علماء اللغة بشكل خاص تكلم عنه اللغويون كثيرا، لأن كلمة يتغنى يحتمل أن تحمل على الإقامة كأن لم تغنى بالأمس. فالإمام الشافعي قال التغني معروف، وهو أن يحسن الإنسان صوته بتلاوة القرآن الكريم، هذا معناه عند الإمام الشافعي. وقيل معناه عند سفيان بن عيينة يستغني به عن الآخرين، يستغني به عن الناس، من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال يعني يستغني بالقرآن عن الناس. ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن أي يقرأ القرآن فيتغنى به عن الآخرين، ينشغل بالله عن خلقه. هذا المعنى الذي قاله سفيان ابن عيينة. وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب، يعني يشتغل بتلاوة القرآن عن غيره، ليس المراد يتغنى به عن الناس، بل يتغنى به عن الأمور الأخرى، عن كتب العلم الثانية. نعم. يقال تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت، بمعنى استغنيت. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله هو الراجح في هذا، لأنه قول جماهير العلماء. قال المعنى أن يقرأ الإنسان قراءة فيها حنان، فيها رقة، فيها تحزن، فيها تخشع، فيها يعني يظهر الإنسان حالة الخوف من الله تعالى والإقبال عليه، بأن يظهر الخشوع والرقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. والدليل الذي استدل به الإمام الشافعي هو ما ذكرناه هنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، للحسن الصوت يتغنى، حسن الصوت يتغنى. يعني الكلام واضح، ما يعني في بعض الحالات التأويل يكون بعيدا. كلمة تغنى بمعنى استغنى معروفة في اللغة، والتغني بمعنى الإقامة والاستمرار على الشيء. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يداوم على تلاوته، أيضا قد ترد في اللغة. لكن هنا قرائن تحتم علينا أن نفهمها في المعنى الظاهر الذي تدل عليه، ألا وهو تحسين الصوت بالتلاوة. ما أذن الله لشيء لنبي حسن الصوت، لنبي حسن الصوت يتغنى، حسن الصوت يتغنى. صار بعيد جدا أن أصرفها عن ظاهرها إلى معنى الاستغناء. طابعي جدا. نعم. ويتغنى لماذا؟ لأنه يندمج وينفعل بالتلاوة والقراءة، ولذلك يردد، يعني مثل الحادي حينما يحدو بالأشعار، حينما يندمج بها يحسن صوته فيها وينطلق. كذلك الإنسان إذا أحب القرآن وألفه فإنه يتغنى به. ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن قال يجهر به. أيضا هذه قرينة تجعلنا نقول بأن المراد بالتغني هو تحسين الصوت. نعم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حينما عرض لهذه المسألة أنكر تفسير التغني بمعنى الاستغناء عن الناس. قال وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى. قال والخلاف جار في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والصحيح أنه من تحسين الصوت كما يأذن لنبي إلى آخره. وأما قوله في إن عبد الله بن قيس أو الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري، هذا من يعني عبد الله بن قيس هو الأشعري وموسى الأشعري رحمه الله تعالى، فكلاهما يعني في معنى واحد. إيش يعني أعطي مزمارا من مزامير آل داود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، الصوت الحسن. وآل داود هو داود نفسه، قال آل فلان قد يطلق على نفسه. وكان نبي الله داود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان حسن الصوت. نعم. أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى أعطي مزمارا من مزامير داود. وأما قوله لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورجع في قراءته. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها، هذا لا خلاف فيه بغض النظر عن كون الحديث يدل على هذا أو لا يدل كما ذكرنا قبل قليل، لكن العلماء أجمعوا على أنه يستحب للإنسان أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم. واختلفوا في القراءة بالألحان، يعني تحسين الصوت شيء والقراءة بالألحان شيء آخر. هل يجوز أن يقرأ القرآن بالألحان أم لا يجوز أن يقرأ القرآن بالألحان؟ قال مالك والجمهور كرهوا القراءة بالألحان، قال لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. وأباحهما أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث لمثل هذا الحديث أو لغيره من الأحاديث. نعم. قال لأن تحسين الصوت بالقرآن ولو قرئ بالألحان يؤدي إلى ترقيق قلوب البشر، إلى ترقيق قلوب البشر وإلى التأثير فيهم، فالصوت الحسن والأداء الحسن يؤثر ما لا يؤثره الصوت القبيح أو الأداء الذي يكون رديئا. وبناء على هذا يعني القول صحيح إمام مالك قال أنه يكره القراءة بالألحان، لكن ما أظن أن مالكا يسمع قارئا يقرأ بأحكام القراءة الصحيحة، يقرأ القرآن بالأحكام الصحيحة ولو كان يلحنه ولكن ما يخرج به عن قواعده، ما أظن أنه ينكر عليه. فالإنكار والله أعلم، أنا فيما يتبادر لي ظاهر الكلام أنه كرهها مطلقا، لكن فيما يتبادر لي أنه كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمامنا الشافعي نقل عنه كراهة القراءة بالألحان ونقل عنه جواز القراءة بالألحان. قال أصحابه لا خلاف بين القولين، كره القراءة بالألحان إذا صار فيها تمطيط وخروج عن القواعد التي تجب مراعاتها في التجويد، لأن التجويد واجب والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فإذا مطط بحيث خرج عن القواعد التجويدية عند ذلك يكون مكروها كما قال الإمام الشافعي. وقوله الثاني يستحب القراءة بالألحان أو أنها مباحة، أي فيما إذا لم يخرج الإنسان عن القواعد. كثير من القراء اليوم الذين يقرؤون بأصوات جميلة يخرجون عن القواعد، يتركون كثيرا من القواعد التجويدية من أجل الأداء، ما يستطيع. لو أراد أن يؤدي بالقاعدة ما يستطيع أن يأتي باللحن الفلاني، هذا مكروه. لا، ما أظن أن أحدا يقول إن هذا جائز. يعني حتى أبو حنيفة حينما أجازها ما أظن أنه يقول ولو ترك الإنسان القواعد يجوز له أن يلحن، ما أظنه يقول هذا، وإنما يجوز له شريطة المحافظة على قواعد التجويد، ولا مانع بعد ذلك أن يقرأه على أي لحن من الألحان. يعني إيش المانع من هذا؟ لا مانع من هذا نهائيا. فنحن بشكل عام أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، كونه أداه باللحن الفلاني أو اللحن الفلاني هذا ما يؤدي إلى محذور. إذا حافظ الإنسان على آداب التلاوة، كان يقف عند رؤوس الآيات، يقف في المواضع التي يجب فيها الوقف، يقف في المواضع التي يندب فيها الوقف، يقف في المواضع التي يندب فيها الوصل، يخرج الحروف من مخارجها، يعطي الإدغام والإخفاء والمدود وما شابه هذا، الأحكام الكاملة لا مانع، ما أظن أن عالما يمنع من هذا نهائيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.